الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان التخطيط وأهميته للمجتمع. ونحن اليوم وعدد السكان في العالم يتضاعف بسرعة رهيبة، ويتضاعف أيضا طلبهم على رأس المال. حتى في الدول المتقدمة نتضاعف نحن أيضا من هذه الناحية، وبالتالي يتضاعف معدل طلبنا على السلع. ولا أدل على هذا من أن مستوى دخلنا اليوم يعد أقل من مستوى الدخل في الهند وبورما ومصر، إذ يبلغ دخلنا 40 دولارا للفرد سنوية، ويتضاعف عددنا مع ثبات الدخل العام إن لم يقل هو الآخر، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى المعيشة. ولهذا الوضع خطر على مجتمعنا في الناحية الاجتماعية والاقتصادية وسواها. ويحضرني هنا قول أحد الاقتصاديين: ثورة الآمال المتزايدة تجر في طياتها فرصا ومخاطر، فإذا أحسن توجيهها قدمت القوة الدافعة لتحريك المجتمعات المتمسكة بأهداب التقاليد والعادات، ووضعتها في الطريق للتنمية الاقتصادية. ولكن إذا اندفعت التوقعات إلى الأمام بينما تخلفت القدرة الإنتاجية، فقد تنطوي النتيجة على القلق وخيبة الأمل واضطراب الأحوال، ولربما يفضي ذلك إلى الوسائل المتطرفة في علاج هذه الحال، فلا بد من رفع القوى الإنتاجية في الدول المتخلفة. إن أمام الدولة الكثير مما تؤديه لضمان رفاهية هذا الشعب الذي هو جزء لا يتجزأ من العالم الإنساني، وأعتقد أنها البداية لكي نستعد للمستقبل. فنحن لا نستطيع أن نعيش بأقاليمنا الأربعة في العزلة السابقة التي كنا عليها لأجيال خلت، وخاصة بعد أن تذوق العامة مزايا الاتصال بالعالم المتحضر. فلا ينتظر منهم العودة عما كانوا عليه أبدا، وخاصة وأن عددهم في تزايد وحاجاتهم في تزايد وميل معدل الوفيات بينهم في تناقص. وهذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية انعكست علينا كما انعكست على غيرنا. وأعطي لذلك مثالا: جهود شركة البترول في المنطقة الشرقية حينما بدأت بالقضاء على الملاريا والتراخوما، وهي جهود مشكورة على الرغم أن الهدف الأصيل لها هو صالح الشركة أولا، إلا أنه أفاد المجتمع عامة في تلك المناطق، ورد الأمل إلى الكثيرين منهم، ورفع من معدل حاجتهم للسلع والخدمات. كما أن ازدياد نفقات الدولة على التعليم لدليل مباشر على مدى ما أحرزته هذه الأمة من تقدم يؤمل منه الكثير، إذ برفع نسبة التعليم والعلم في هذه المناطق ستنار العقول الإنسانية، وسيجد الفرد حاجته للتمتع بمزايا الحياة الحافلة، ويخلق الطلب الفعال على السلع والخدمات، مما يزيد من دائرة التجارة الداخلية، ويظهر إلى أي مدى تحتاجه البلاد للائتمان وتنظيم الشؤون المالية في القطاع الخاص والعام. لقد ارتفع عددنا في غضون السنوات القليلة الماضية إلى ما يربو على 10 ملايين نسمة تقريبا، وهم يعتمدون على إنتاج بدائي بسيط وعلى دخل الدولة من البترول، وإنفاق الدولة يأتي عن طريق موظفيها في مشاريعها الإدارية والإنشائية المختلفة لتدعيم السلطة المركزية. فلو أننا حسبنا مقدار الذين تستخدمهم الدولة بصفة تقديرية، حيث إنه لا يوجد إحصاء لذلك، فلو بلغ عدد موظفيها 100,000 موظف، فمعنى هذا أنها قد ضمنت 10% من العمل للقادرين على العمل، بفرض أن عدد القادرين على العمل في هذا المجتمع الذي يبلغ تعداده 10 ملايين نسمة هو الثلث، أي أمامها خلق 2,900,000 وظيفة لكي تضمن التوظيف الكامل، ولكي تضمن تهيئة وسائل العيش لكل فرد. وهذا يفرض أن الشعب الذي تعداده 10 ملايين نسمة، نفترض ذلك جزافة، بأن نصفه من النساء والنصف الآخر من الرجال، ولما يسود مجتمعنا الحالي من تقاليد وأنظمة تجعلنا نبحث الأمر في ضوئها على الأقل بالنسبة لعشر سنوات قادمة، فسنجد أن القادرين على العمل في نظرنا هو النصف الآخر المكون من الذكور. ويجب ألا نهمل هنا حقيقة لها أهميتها، وهي أن هذا الجزء مكون من رجال وأطفال قادرين على العمل وعاجزين، وبالتالي يجب استبعادهم مع ضمان تهيئة وسائل العيش لهم. والجزء الباقي من القادرين على العمل يجب على الدولة تهيئة الأمور بالنسبة لهم لإيجاد أعمال يكتسبون منها رزقهم ويقومون بمسؤولياتهم تجاه من يتحملون عبء الإنفاق عليهم من ذويهم وأبنائهم وأسرهم. كيف يتسنى هذا؟ تبرز علامة استفهام أمام هذه العبارة. إن بريطانيا وهي من الدول المتقدمة بلغ معدل ضمانها للوظائف 18% من تعداد سكانها في الوظائف الحكومية، وبلغ متوسط دخل الفرد بها 250 جنيه استرليني سنويا. لقد قال البعض إنه لكي نرفع من مستوى المعيشة يجب أن نخلق أوجها للاستثمار، وهذا بالاتجاه إلى الصناعة، وقد قام القطاع الخاص بالاتجاه فعلا إلى إقامة بعض المصانع كخطوة إيجابية نظير ترك الحرية له، وهي خطوة جميلة منه، إلا أنها خطيرة رغم تأييد السلطة لها. وخطورتها أنها تركت القطاع الخاص كلية، وهذا القطاع الذي ما زال في المهد صبية، والخطورة هنا مكمنها قلة الخبرة التي سوف تؤدي إلى فشل المشاريع الصناعية وضياع الأموال وثورة النفوس. فكيف تقوم صناعة على غير أساس وإن توفرت الرغبة لدى الأفراد، إلا أنها لن تقوى على الوقوف في وجه الإنتاج الخارجي الذي يتمتع بالحماية الاقتصادية ويتمتع بمزايا التخصص الدولي، والتخصص هو حجر الزاوية في رفاهية العالم. وكما يرى أحد الاقتصاديين إن الدول المتخلفة مكتظة بالسكان ذاخرة باليد العاملة، كما أن نسبة السكان إلى الأرض مرتفعة ارتفاعا كبيرا جدا في معظمها. وتبعا لذلك فالعمل كعنصر من عناصر الإنتاج هو بمثابة أصل متخلف ضخم، ومن البديهي لهذه الدول أن تفكر بادئ ذي بدء في كيفية استخدام هذه الموارد بدلا من محاولة جعل كل دولة صورة طبق الأصل من بيتسبيرغ مباشرة، حيث تركز بها الإنجليز الفاتحون سنة 1607 وعانوا من قلة الأيد العاملة فاعتمدوا على الآلات وتركوا اليد العاملة. إن هذا لا ينطبق علينا أيما انطباق، فالصناعات التي قامت دون توجيه ودراسة بل قامت وليدة هذا الاضطراب التجاري والمالي أدى إلى فشلها وضعفها وحتى مواجهة المنافسة الداخلية من السلع الخارجية. وأكبر مثل على هذا صناعة الصابون والأحذية والأسمنت التي ما زالت تعرج إلى يومنا هذا. فالعيب هنا أن الدولة تركت المجال للقطاع الخاص دون توجيه، وهذه مسؤوليتها. وإني لا أعتقد أن ظل الحال كما هو فإن أسواقنا ستفقد الكثير، وبالتالي سنفقد نحن الكثير في الوقت الذي لا تستطيع الدولة من تقليل حاجياتنا المتزايدة نتيجة ازدياد السكان وثبات الدخل وربما تقهقره بالنسبة للبترول والإنتاج، ويكاد يكون راكدا والبطون تفتح أشداقها طالبة الغذاء والكساء. لقد حان الوقت لوضع خطة التنمية بما يكفل لنا خلال سنوات استثمار هذه الأيضة الضخمة من القوة البشرية ورفع مستوانا المعيشي بما يكفل للقطاع الخاص بعد ذلك القيام بمهنته الثقيلة ويسهم في رفاهية الأمة وجيل المستقبل الذي هو جيل أبنائنا. وهناك دولا غيرنا في مثل مستوانا الاقتصادي حاولت علاج هذا الأمر لديها بالتدخل المباشر من السلطة الحاكمة في توجيه اقتصاديات المجتمع، وذلك بسن الخطط ودراستها ووضعها بما يتلائم أحسن الملائمة مع استغلال عناصر الإنتاج والوصول إلى أرقى درجة هادفة لرفع مستوى المعيشة لديها. وهذا هو مذهب العدالة الاجتماعية الذي يسود بعض الدول الغربية، وقد نادى به بعض آخر في صور تتلائم وبعض المؤثرات الخاصة في أموالهم. فنرى الدول الشيوعية تنادي بنوع خاص من تدخل الدولة يؤدي إلى نزاع الملكية الفردية وجعلها لمصلحة العامة، بينما نرى النظام الرأسمالي ينادي اليوم بنوع من تدخل الدولة في توجيه اقتصادها، وهذا يطبق في أمريكا وكذلك في الدول الرأسمالية. غير أن ديننا الذي هو عصمتنا نادى بأمر وسط، فقد أباح الملكية الفردية ولكنه قلل من غلوائها بالحد من قوة رأس المال الذي لا يعمل إلا لمصلحته، وبالحض على الإنفاق في سبيل الله وعدم كنز المال، وهذا هو خير علاج لاقتصادنا الاقتصاد الإسلامي الموجه. إن تخطيط التنمية ليس هدفا في ذاته، وإنما هو وسيلة للوصول إلى الهدف وهو الرفاهية للجميع. وفي نظري أنه قبل أن تحاول الدولة أن تضع التخطيط للتنمية الاقتصادية للنهوض بالمجتمع، فإنني أرى أن هناك إجراء سابقا لهذا، وما هو إلا تمهيد لانسياب الخطة الحكيمة في طريقها إلى ما تصبو إليه الدولة. وهذا الإجراء هو التدعيم الإداري لتوزيع السلطات وانسيابها من أعلى إلى أسفل، بما يضمن سير الأعمال بالسرعة اللازمة والدقة والكفاءة المطلوبة. فلا يمكن نجاح نظام بالتنمية معتمدا على تدخل الدولة وحال الإدارة الحكومية كما هو عليه، والمطلوب هو تحسين هذا النظام بنوع من السلطة اللامركزية بالمراسيم التشريعية التي تعتبر كضابط أمان لها. هذا والخطوة التالية تكون بقيام الدولة بوضع تشريع مدني وتجاري إسلامي على شيء من التعقل، بما يضمن حقوق الغير ويلزمهم بواجباتهم. وهذه الخطوة إنما هي إعداد إنمائي للقطاعات العامة والخاصة بما يضمن نوعا من الاستقرار المالي وتخفيف من المخاطر الرأسمالية، ويؤدي إلى تشغيل المدخرات وإتمام دورة الدخل القومي الناقصة لدينا. ثم يأتي دور الخطة التنموية بعد هذين العاملين. ويحضرني رأي لأحد الاقتصاديين يقول: ونحن إن أردنا للتخطيط أن يطلق العنان لقوى الإنتاج فلا يتسنى لنا ذلك إلا إذا أشرفت عليه سلطة تهدف إلى الوفرة بدلا من سلطة تخضع لأطماع المنتج ورغبته في جني الأرباح الطائلة، بيد أن هذا يتطلب إدارة شؤون الصناعة دون التفات إلى الربح الطائل. ولن يفيد الإشراف العام من الخارج فلقد أثبتت جميع التجارب أن فرض سياسة من الخارج على الصناعة عبث لا فائدة منه. وإذا كنا نريد أن نضمن الوفرة في الإنتاج فلا بد أن تسيطر هذه الرغبة على الأشخاص الذين يديرون الآلة فعلا، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص يؤثرون بصورة حاسمة في السياسة المتبعة. معنى هذا أننا إذا أردنا للتخطيط أن يحقق الوفرة فلا بد من ابتعاد العاملين عن بواعث الربح، لا بد من تحولهم إلى خدمة مصالح المستهلك، ويقتضي هذا قيام الدولة نفسها بأمور الصناعة وإيجاد أشخاص يهتمون بالجمهور لا بالربح. لذا لازم قبل أن تتدخل الدولة في تدعيم كيان نظامها الإداري أن تعلم أن انعدام الدافع الشخصي لا يعوضه إلا الكثير، وهذا لا يتأتى إلا بالنقطتين السابقتين على التخطيط التي ذكرتها. إن مجتمعا مثل مجتمعنا عندما تحاول الدولة أن تضع له خطة للتنمية محاولة في هذا التوفيق بين سائر العناصر والظروف والمؤثرات التي تحوطها لأمر يحتاج منها إلى الكثير من الجرأة والإقدام. ويعن لي رأي هنا للدكتور إم آر مازيني عضو مجلس النواب الهندي حين قال: كتبت صحيفة عمالية أمريكية في الآونة الأخيرة ما يلي: إن أكثر المناطق تخلفا في العالم تقع مباشرة أسفل قبعات الرجال. وهذه هي العبارة التي استهل بها مقاله في الحديث عن المناطق المتخلفة، بأن المشكلة لا تنطوي على ندرة الموارد بقدر ما تنطوي على التأثير على عقول الناس وتنشيطها سواء كانوا في الشرق أو في الغرب، وعلى دفعهم إلى العمل سويا. وإن مجتمعا مثل مجتمعنا تتحكم فيه عادات وتقاليد معينة يجب على الدولة مراعاتها لما له من أثر مباشر على أي خطة تضعها الدولة للتنمية، وهذا أمر يحتاج منها الكثير من الدراسة العميقة. والخطة التي تضعها الدولة قطعا ستشمل جميع القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي. هذا يتمثل في النشاط الزراعي والنشاط الصناعي والنشاط التجاري والنشاط العلمي إلى آخره. ويتمثل الأساس في هذا في عناصر الإنتاج، وهي الأرض والعمل ورأس المال ومدى أثر كل منهما في الآخر، والظروف والتقلبات الداخلية والخارجية البعيدة منها والقريبة وأثرها فيهم جميعا، متبعة في هذا أحسن الأساليب الفنية بما يضمن الهدف المنشود. ويرى في هذا الدكتور جي ستراثن أن هناك خطرا في الجري وراء أحدث الأساليب الفنية بما يضمن الهدف المنشود دون اعتبار ما إذا كانت هذه ملائمة لدولة ما في مرحلة خاصة من مراحل تطورها. فالآلة مثلا بنفقتها الرأسمالية المرتفعة قد لا يمكن تبريرها إلا بالنسبة لدولة تعاني من النقص في الأيدي العاملة، غير أن أي دولة ذات موارد ضخمة من القوة العمالية ونقص ملحوظ في رأس المال قد تتطلع إلى استعمالات أكثر حصانة لمواردها. وبعبارة أخرى فالعلم لا بد من استخدامه بطريقة ابتكارية بالنسبة للاحتياجات والظروف الخاصة للدولة المعنية، ويوضع بعض الأموال في البحث العلمي يمكن حتى لأقل الدول أن تحرز تقدما وأن تتفادى به هذه العنعنات وتتمشى مع التقدم السريع في التكنولوجيا الحديثة. ويعتبر التعليم أحد الدعائم التي يقوم عليها التخطيط الإنمائي الحديث، ويقول في هذا الدكتور ستراثن: التعليم مهما كان تحقيقه باهظ الكلفة في الوقت والمال، ومع ذلك فلا بد لكل دولة نامية حديثة أن تبدأ من نقطة البحث الأولى، ونحن في أشد الحاجة لها، وأن تكافح من أجل بذل كل إمكانياتها بطريقتها الخاصة لسد مقتضياتها ومطالبها الخاصة، وإلى أن يتم تطوير البرامج التعليمية الواسعة ينبغي علينا ألا نغفل أي فرصة للتدريب الفني. ويمكن للدول التي يسود فيها نظام التجنيد العسكري أن تفعل الكثير لتوجيه المهارات الإدارية والهندسية والفنية من الاقتصاد العسكري إلى الاقتصاد المدني، بل إن التدريب العسكري الحديث في حد ذاته يقدم فرصة كبيرة للتدريب المهني. وفضلا عن ذلك، فكلما بدأت دولة ما في النمو من الناحية التكنولوجية فلا مناص من تدريب العمال حتى المدرب منهم. وإذا كان رفع الكفاية الفنية عن طريق التدريب في مكان العمل ذاته قد يمكن أن يصبح مصدرا لما نحتاج إليه من قدرة عمالية. وتظهر حاجتنا لرأي الدكتور المذكور في علاج مشكلة الأيدي العاملة الكبيرة التي لدينا دون خبرة، فمحاولة نشر الخبرة بين هذه الأيدي سيؤدي قطعا إلى الاستغناء عن الكثير من الأيدي غير المحلية التي نستوردها لسد حاجتنا البسيطة في الصناعات الخفيفة البسيطة لدينا. وهذا يعطينا صورة لوجه من وجوه خطة التنمية. وأعتقد أن خلق مثل هذه الطبقة من الخبرات سيؤدي إلى تشجيع قيام الصناعات الحديثة وسد العجز في مثل هذه الكفايات، وأيضا إلى إخراج الأيدي المعزولة في الأقاليم البعيدة غير المترابطة في المملكة. ونستشف من رأي الدكتور المذكور الذي أشار بإيجاز إلى نوع من التدريب الفني المهني لدى المحبذين للاستفادة بهم طبقا لرأي الدكتور المذكور، والذي يؤكد لنا مدى أهمية تدخل هذه الخطط التي تسنها الدولة للتنمية في جميع سياسات الدولة المختلفة وتأثرها بها. فنرى هنا مثلا أنها تدخلت في فرض بعض النظم داخل نظام الدولة العسكري، ونستنتج مثلا أنه لدولة مثلنا ليس لديها التجنيد الإجباري أنه إحدى السبل التي ترتئيها النظم التخطيطية للتنمية لكي تحصل الدولة على كفاءات مساعدة في نجاح تخطيطها. فالعناية من قبل الدولة لإيجاد نظام تجنيد إجباري سيوسر لها بعد مدة معينة، وهي مدة التجنيد الإجباري، لكل فرد من الأفراد القادرين سيوسر لها الحصول على كفاءات صناعية ومهارات تطبعها وتشكلها كيفما تشاء. وبذلك نعد هذا العنصر الكبير لدينا، وهو عنصر العمل، نعده إعدادا يجعله قابلا للنمو والتقدم وتلبية حاجات الإنتاج وإيجاد قوة شرائية جديدة في السوق. وهذا عامل من عوامل الترويج ودفع التطور لمثل هذا المجتمع. ولتزيد الأمور إيضاحا من جهة أخرى، فلو فرضنا أن الدولة استنت تشريعا يجعل مدة التجنيد الإجباري ثلاث سنوات، ففي هذه الحالة لو كان عدد جنودها مثلا 100,000 جندي، فيتعين عليها تغييرهم مثلا كل 3 سنوات، وبهذا يتوفر لديها كل 3 سنوات 100,000 عامل له خبرة معينة تتطلبها الصناعات الحديثة، بالإضافة إلى المعاهد الفنية الأخرى التي قد تنشئها الدولة. هذه فكرة إحصائية غير كاملة، إذ من الملحوظ أن مثل هذا الرقم لا يتأتى الحصول عليه بمثل هذه السهولة، فهناك عوامل أخرى فضلت تجنيدها لمجرد الحصول على مثال. ونظرا لاحتكاك هؤلاء الجنود الذين تحضرهم الدولة من الأقسام الأربعة المختلفة، والذين قد تعلموا بعض الأشياء العصرية الحديثة، سيوجد لديهم بعض الخبرة التي تتمشى مع مستلزمات هذا العصر المطلوبة، مما قد يغير من طريقتهم في الحياة ويكسبهم بعض التقدم، ومما يجعلهم قوة تؤثر في القوى الشرائية العاملة للمجتمع. من هذا يظهر لنا أنه حين نضع خطة للتنمية يجب أن يكون هناك ترابط بين أصولها وفروعها وزمانها ومكانها، وأي اختلال بين هذه الأركان سيؤدي إلى تقويض الخطة من أساسها، وربما أدت إلى عكس نتائجها المرجوة. ولكي تشبع الدولة أكبر قسط من مطالب المستهلكين ورفع مستوى معيشة مجتمعها ورفاهيته، يجب أن يكون هناك تشابك واندماج بين الصناعات في ظل التخطيط، لا أن تكون كل صناعة وحدة منفصلة قائمة بذاتها. ولا يسعني في مدار البحث إلا أن أناقش مشكلة أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية بالنسبة للدول المتخلفة التي نعتبر واحدة منها، وتنعكس معظم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعنا. فكل دولة متخلفة تحاول جاهدة علاج مشاكلها الاقتصادية المختلفة بوضع خطة للتنمية الاقتصادية، لكي تصل بها في بحر زمن معين إلى درجة من التقدم والرقي، وتضعها ضمن المراتب المتقدمة مثل سائر المجتمعات المرفهة. فالدولة المتخلفة على استعداد من الناحية الفنية لتطبيق الطرق الحديثة في الإنتاج في قطاعات عديدة من اقتصادها، ولسوء الحظ فإن مدخراتها ضئيلة جدا إلى الحد الذي لا يمكنها من الاستثمار على النطاق الذي يزود اقتصادياتها بالقوة الدافعة للأمام، وهي إحدى خصائص الدول الصناعية الكبيرة. ولا نزاع في أنها ستحتاج إلى رأس المال الأجنبي، غير أن الاستثمار الأجنبي محدود فيما يمكن أن يؤديه، ومن الممكن أن يكون ثمة قطاع تجاري ومصرفي وصناعي حديث ويساهم رأس المال الأجنبي في تطويره، غير أنه بينما تستفيد كل دولة من تدفق رأس المال الأجنبي فلا يسعها أن تترك المهمة برمتها إلى الأجانب. وهنا تظهر الدعامة الأخرى التي يمكن للدول أن تدخلها ضمن دعائم أساس خطتها الاقتصادية الإنمائية، وذلك بتدعيم قطاع التجارة والمصارف والائتمان، كي يساهم القطاع الخاص بنصيب فعال يؤهله مستقبلا للحصول على سلطان أكبر بعد أن تضمن الدولة إمكان إمساكه بالدفة نوعا ما، هذا مع احتفاظها بالتدخل واعتبار اقتصادها إسلاميا موجها. فالقطاع الخاص اليوم وهو من أكبر القطاعات في اقتصادياتنا وفي حالة من الضعف والتشتت والاضطراب، ولو أن الدولة حاولت حمايته وإعانته للوقوف وسهلت له الطريق لكان قوة لا يستهان بها. ومع ذلك ففي ظل الظروف العالمية الحالية فإن الحكومات لا بد وأن تكون أكبر مورد لرأس المال والمساعدة الفنية للدولة المتخلفة. انتهى الشريط الرابع من كتاب دراسات في التخصص، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.